الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة، رماه في الأكحل وهو عرق في اليد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار. جبريل عليه السلام ينفض رأسه من الغبار، فالملائكة قاتلوا مع المسلمين، فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ أخرج إليهم أين؟ فأشار إلى بني قريظة. بنو قريظة من اليهود، نقضوا العهد وعاونوا المشركين فحل قتالهم. فأشار إلى بني قريظة، يهود بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم. قال سعد رضي الله عنه: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية، لأنهم نقضوا العهد حل قتالهم، فالمقاتلون منهم يقتلون، والنساء والذرية أسرى سبي للمسلمين، وأن تقسم أموالهم. قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن سعدا رضي الله عنه قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، يعني المشركين. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، أي بيننا وبين المشركين، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، رضي الله عنه. وإن كنت وضعت الحرب فافجرها، أي افجر هذا الجرح، واجعل موتتي فيها، يعني تكون في سبيل الله. فانفجرت من لبته، فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه. جاهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم، وهو سعد بن معاذ، هذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. حدثنا الحجاج بن منهال، أخبرنا شعبة، أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أهجهم أو هاجهم، يعني أهج المشركين وجبريل معك عليه السلام. حسان بن ثابت كان يهجو المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جبريل معك، يعني يعينك في سبيل الله. وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أهجوا المشركين فإن جبريل معك. باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى رضي الله عنه جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله عنهم في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف، بذي قرد، اسم مكان. وصلاة الخوف كما بين الله ذلك في القرآن الكريم، ومن صفاتها أن الإمام يكبر والمسلمون وراءه صفين، ثم يقومون جميعا ويركعون جميعا، فعند السجود يسجد الإمام والصف الأول، والصف الثاني يقف يحرس المصلين، فإذا قام من السجدتين قاموا وسجد الصف الثاني، ثم قاموا وتقدم الصف الثاني صار أول، والأول رجع إلى الخلف صار ثاني، فصلوا الركعة الثانية مثل الأولى، لكن الصف الأول هو الذي يسجد مع الإمام، والصف الثاني يتأخر بعد قيام الإمام والمصلين، ثم يسجد ثم يسلمون معا. صلاة الخوف. وقال بكر بن سواد: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى رضي الله عنه أن جابرا رضي الله عنه حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة، يعني في تلك الغزوة. وقال ابن إسحاق رحمه الله: سمعت وهب بن كيسان، سمعت جابرا رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان، فلم يكن قتال، فأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة رضي الله عنه: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد، أي هذه المعركة. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن في ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، ستة أنفار بعير واحد، كلا يركب وقتا وينزل ويركب الثاني رضي الله تعالى عنهم، ونحن في ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا، تجرحت أقدامنا، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري رضي الله عنهم، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، لأنهم كانوا يلفون الخرق على أرجلهم رضي الله تعالى عنهم. لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، رضي الله عنهم. وحدث أبو موسى رضي الله عنه بهذا الحديث، ثم كره ذاك، يعني خاف أن يكون فيه رياء، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، لأنهم يريدون الإخلاص لله تعالى ولا يريدون أن يخبروا أحدا بما عمل، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد أي حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، طائفة وراء النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة أمام العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. هذا وصف لصلاة الخوف، وهي عدة أوصاف. وقال معاذ: حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف، قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حذمة رضي الله عنه قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبله وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، والإمام ينتظر، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين، يعني ثم يسلمون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حذمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذا يدلنا على أن الصلاة شأنها عظيم، لا تترك حتى وقت القتال وقت الجهاد، فالصلاة عماد الدين. حدثني محمد بن عبيد الله حدثني ابن أبي حازم عن يحيى سمع القاسم أخبرني صالح بن خوات عن سهل رضي الله عنه حدثه قوله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. يعني صلاة الخوف أوصاف. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة أن جابراً رضي الله عنه أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان ابن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة يعني وقت الظهر في واد كثير العضاة يعني كثير شجر الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاة في الأشجار يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق فيها سيفه، علق سيفه بالشجرة. قال جابر رضي الله عنه فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي، عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي اخترط سيفي، أي أخذ سيفي من الشجرة وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلتا أي في يده السيف مسلوط خارج عن بيتي، فقال لي من يمنعك مني؟ الأعرابي مشرك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قلت الله يمنعني. فها هو ذا جالس أو ثم نم ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عاقب الأعرابي، تركه صلى الله عليه وسلم، كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة يعني ظلها كثير تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه المشرك، فقال له تخافني؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم تخافني؟ فقال له لا أخاف إلا الله جل جلاله. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل هذا المشرك غورث ابن الحارث، وقاتل فيها محارب خصفة. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف، وقال أبو هريرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر رضي الله عنه. باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق رحمه الله وذلك سنة ست من الهجرة. وقال موسى بن عقبة رحمه الله أربع أي سنة أربع. وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسيع عندما تكلم أصحاب الإفك، والله تبارك وتعالى برأ أم المؤمنين وصفوان بن المعطل وأقيم الحد على من تكلم بالإفك حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريد أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلست إليه فسألته عن العزل، يعني أن يجامع الرجل زوجته وإذا قرب خروج المني يخرج المني خارج الفرج، يعزل يعني خاف أن تحمل المرأة. قال: فسألته عن العزل، قال أبو سعيد رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، أي نساء المشركين، بعدما نصر الله المسلمين أسروا نساء المشركين، فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، يعني يجامع وإذا قرب خروج المني يخرج المني خارج الفرج حتى لا تحمل، فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة أي نفس كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، النفس التي كتبها الله سواء عزلت أو لم تعزل ما يمنعه شيء، حكم الله نافذ جل وعلا. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة أي وقت الظهر وهو في واد كثير العضاة شجر الشوك، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك، إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي صلتا، أي أخرج السيف من بيتي. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشامه أي أدخل السيف في بيتي ثم قعد، فهو هذا. قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى عنه لأنه كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، وقد حفظه الله جل جلاله. حدث باب غزوة أنمار. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا عثمان بن عبد الله ابن سراق عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا، المسافر يصلي النافلة على الراحلة إلى أي جهة كان وجهه، النافلة يصليها على الراحلة، فإلى أي جهة اتجهت، وإنما عند تكبيرة الإحرام يتجه إلى القبلة ويكبر، ثم بعد ذلك تسير الناقة حيث سارت، هذه النافلة. أما الفريضة فلا بد أن ينزل ويستقبل القبلة. باب حديث الإفك. الله برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبرأ صفوان بن عطال بن صفوان بن معطل رضي الله عنه. والإفك بمنزلة النجس، والنجس يقال إفكهم أفكهم وأفكه وأفكهم يعني الكذب، فمن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان، أفكهم صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف. فأصحاب الإفك رموا أم المؤمنين بالشر، ولكن والله برأها وبرأ صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، برأها الله أم المؤمنين عائشة. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى أي أحفظ لحديثها من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت حفظت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى أي أحفظ له من بعض. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، ما كان يأخذ واحدة باختياره، يعمل قرعة فالذي طلع نصيبها يخرج بها حتى يعلم الباقيات أن هذا قدر الله رضي الله عنهن. إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، بعدما أنزل الله وأمر بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكنت أحمل في هودجي، الهودج هو شيء يوضع على البعير مغطى من جميع الجهات، فكانت تركب الهودج ما أحد يراها، وصاحب البعير يسوق البعير. فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه ما يراها أحد رضي الله عنها، فسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل أي رجع، ودنونا من المدينة قافلين راجعين، آذن ليلة بالرحيل أي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أنه يريد أن يرحل من هذه المنزلة. فقمت، تقول أم المؤمنين، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش يعني للبول ونحوه، فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي أي إلى مكاني، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار، كان في عنقها عقد من خرز لا من ذهب، من خرز، جزع ظفار خرز، فسقط القطع، سقط العقد منها، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه أي أخرني طلب العقد. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني أي يجعلوني على الراحلة، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه، وهم يحسبون أني فيه، يظنون أن عائشة داخل الهودج لأنها كانت صغيرة ولم تثقل، ليس جسمها ثقيل رضي الله عنها. وكان النساء إذ ذاك أي في ذاك الحين خفافا لم يهبلن أي لم يثقلن ويكبر جسدهن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، أي القليل من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية أي صغيرة حديثة السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد بها وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع رضي الله تعالى عنها. فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، أي ليس في أحد، ذهبوا. فتيممت منزلي، أي قصدت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت رضي الله عنها. وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي. وصل عند منزل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فرأى سواد إنسان نائم، رأى شيئا أسود نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاسترجعت بصوت صفوان حين قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فخمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي، فتبين أن الحجاب في الوجه لا بد من تغطية الوجه من الأجانب. ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، غير قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. وهوى حتى أناخ راحلته، فوطئ على يدها، دعس على يد الراحلة، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود في الراحلة، صار يمشي وهي على الراحلة رضي الله عنها، حتى أتينا الجيش، أي وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، موغرين أي في حر شديد في نحر الظهير، وهم نزول، وهم نزلوا في ذلك المكان. قالت فهلك من هلك، الذين تكلموا بالباطل نعوذ بالله، حسان ومصطح وحمنة، هؤلاء تكلموا واتهموا والعياذ بالله، ثم أقيم عليهم حد القذف، والله برأ أم المؤمنين عائشة، والحدود كفارات رضي الله عنه. وكان الذي تولى كبره الإفك عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، كان ينشر هذا الكلام والعياذ بالله، قاتله الله. قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمع ويستوشيه والعياذ بالله. وقال عروة أيضا لم يسمي من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم، غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى، وإن كبر ذلك يقال عبد الله ابن أبي بن سلول. قال عروة كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيم على الحد وحدود كفارة. كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان رضي الله عنه، وتقول إنه الذي قال، يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء رضي الله عنه. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت، أي مرضت رضي الله عنها، حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني أن يشككني في وجهي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، يعني ما يكلمها ولا يلاطفها حينما قال الناس ما قالوا، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، أي كيف فلانا، ثم ينصرف، فذلك يريبني أي يشككني ولا أشعر بالشر حتى خرجت نقهت أي خف مرضي، فخرجت مع أم مصطح رضي الله عنها قبل المناصر، يعني مكان يبولون فيه، وكان متبرزنا أي مكان قضاء الحاجة، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف أي بيت الخلاء قريبا من بيوتنا، ما كانوا يتخذون بيوت الخلاء قريبا من البيت، بل كانوا يخرجون بعيد ويقضون حاجتهم ليلا إلى ليل. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط أي المكان المنخفض، وكنا نتأذى بالكنف أي بيوت الخلاء أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح رضي الله عنها وهي ابنة أبي رهم بن المطلب ابن عبد مناف، وأمها بنت صهر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا من البول ونحوه، فعثرت أم مصطح في مرطها، دعست على قميصها وكادت أن تسقط، فقالت تعس مصطح، هلك مصطح، دعت على ولدها. فقلت لها أم المؤمنين تدافع عن عرض المسلم، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ مصطح شهد بدر رضي الله عنه. فقالت أيهنتا أن يا هذه ولم تسمعي ما قال؟ قالت وقلت ما قال، فأخبرتني بقول أهل الإفك، قالت فازددت مرضا على مرضي، لأن العرض ثقيل، اللهم سلط علينا. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ المرأة ما تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، فاستأذنت رضي الله عنها. أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وأذن لها. قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتا ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة عند رجل يحبها لها ضرائر، أي له زوجات أخر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أوى لقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دم، يعني لا ينقطع الدم، دم سائل، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي، أي تأخر في هذا الموضوع، يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة رضي الله عنه فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية، يعني اسأل بريرة التي اشترتها عائشة واعتقتها رضي الله عنها، وسل الجارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة رضي الله عنها فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة رضي الله عنها: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه، أي أعيبه، غير أنها جارية أي صغيرة حديثة السن، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل، تعجن الدقيق وتنام، تجي الشاة تأكل، هذا الذي أعلم، ما فيها عيب غير هذا. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا لي وقد ذكروا رجلا، صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه أخو بني عبد الأشل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لأمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد ابن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد رضي الله عنه فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. سعد بن عبادة مؤمن ولكن أخذه الغضب رضي الله عنه. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج، يعني كادوا أن يقتتلوا فتنة، حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك كله، لا يرقى لي دم، أي لا ينقطع الدم، ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنوم، حتى أني لأظن أن البكاء فالق كبدي، فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار رضي الله عنها فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد، أي حمد الله وأثنى عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، أي وقف دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ثقيل، ما يتكلم الإنسان إلا على علم. الله أكبر. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. فقلت وأنا جارية أي صغيرة حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريء لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريء لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف يعقوب عليه السلام حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فوضت أمرها إلى الله. ثم تحولت أي حولت وجهي فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة، وإني والله مبرئ، وإن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام أي ما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذ من الرحضاء يعني العرق، حتى أنه لا يتحدر أن يتساقط منه العرق مثل الجمان مثل اللؤلؤ، وهو في يوم شاد بارد من ثقل القول. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كلام الله من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما أم الله فقد براك، الحمد لله. قالت فقالت لي أمي قومي إليه أي إلى الرسول اشكريه، فقلت لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى النور سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره، كان يحسن إليه، فلما تكلم مع المتكلمين غضب أبو بكر فقال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله غفور رحيم، يعني أنه يعفو عما حصل من مصطح ولا يقطع عنه المساعد. فقال والله لا أنزعها منه أبدا ولا يأتلي أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة فالله تعالى حث على العفو، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها عن أمري، فقال لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أي ما سمعت شرا ولا بصرت شرا، أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي زينب التي كانت تساميني أي تعادلني في الشرف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، حفظها الله، ما تكلمت إلا بخير. قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. أختها حمنة تكلمت مع أهل الإفك وأقيم عليها الحد والحدود كفارة. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط، ما كشفت ثوب امرأة قط، كيف يقولون ما يقولون. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله صفوان بن المعطل، قتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فالله برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبرأ صفوان بن المعطل رضي الله عنه. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. حدثني عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه، قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا رضي الله عنه كان في من قذف عائشة؟ قلت لا، علي ما قذفها، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها، فراجعوه فلم يرجع وقال مسلما بلا شك فيه، وعليه كان في أصل العتيق كذا أصل العتيق كذلك. على كل لم يتكلم بشيء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل حدثني مسروق ابن الأجدع قال حدثتني أم رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة رضي الله عنهما قالت بين أنا قاعدة وأنا وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفلان وفعل بفلان، فقالت أم رومان رضي الله عنها وما ذاك؟ قالت إن ابني أي مصطح في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر رضي الله عنه؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها، أغمي عليها، العرض ثمين رضي الله عنها، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض رضي الله عنها. فطرحت عليها ثيابها فغطيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض. قال فلعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقعدت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني، ولئن قلت لا تعذروني، مثلي ومثلكم كيعقوب عليه السلام وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا، فأنزل الله عذرها أي براءتها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك رضي الله عنها. حدثني يحيى حدثنا وكيع عن نافع ابن عمر عن ابن عمر نافع ابن عمر عن ابن أبي مليك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم، يعني تتكلمون به، وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليك وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، فقالت لا تسبه فإنه كان ينافع أي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال كيف بنسبي؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، أي ما يصيبك شيء في نسبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد حدثنا عثمان ابن فرقد سمعت هشام النبي قال سببت حسان رضي الله عنه وكان ممن كثر عليها. حدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، أن يمدح أم المؤمنين عائشة حصان أي عفيفة، رزان أي عفيفة، ما تزن بريبة أي ما تتهم، وتصبح غرثا أي جائعة من لحوم الغوافل، يعني أنها لا تغتاب أحد رضي الله عنها. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لكنك لست كذلك، لأنه تكلم مع أهل الإفك وأقيم على الحد والحدود كفار. قال مسروق فقلت لها لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان ينافح أو يهاجي أي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فالحدود كفارات، غفر الله لهم ورضي الله عنهم. وأما عبد الله بن أبي رئيس المنافقين مات كافرا منافقا والعياذ بالله. في قراءة إذ تلقونه أي بكسر اللام وضم القاف مخففا، وقد فسره في الخبر حيث قال وتقول الولق الكذب. وفي القراءة الموجودة تلقونه أي تلقون ذلك الكلام. باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم، يعني في شميسي. حدثنا خالد بن مخلد